رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الأدب باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن محمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسمعوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه فنحن لا نزال في كتاب الأدب رحمه الله ورضي عنه. يقول رحمه الله باب تسمعوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا في حياته, هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد ما مات فقد خلص انتهت العلة. لما كان حي يقول يا بلقاسم يلتفت الرسول إهانة, هذه إهانة قد يكون خطر على دينة الإنسان. لأن يقول يا بلقاسم يلتفت الرسول أنت ما تعنيه إهانة خطر على الدين. فلما كان حيا عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسمي أحد باسمه, لكن بعد ما مات لك أن تسمي ولدك القاسم تسمى به تقول يا أبا القاسم, لأن الرسول مات عليه الصلاة والسلام وانتبت العلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
سفيان بن عيينة
سفيان بن عيينة قال حدثنا
أيوب السختياني.
نعم
عن أيوب السختياني.
أيوب السختياني قال
عن محمد بن سيرين
عن محمد بن سيرين قال حدثنا
أبو هريرة
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي يعني محمد حتى هو حي, تسموا باسم محمد تعالى محمد لكن لا تكنوا بكنيتي. لأنه عليه الصلاة والسلام ما يدعو المهاجرون والأنصار ما يمكن يسمونه باسمه, ما يكون يا محمد ما يمكن, إنما أبا القاسم أبا القول يا رسول الله. المهاجرون والأنصار كافة ما ينادونه إلا يا رسول الله, ما في حتى أبا القاسم ما ينادونه. لكن في بعض الأعراب اللي اختلطوا بالمهاجرين والأنصار هو الذي ما يعرفون فيقول يا أبا القاسم ولا يشعر وهو خطر على الدين. فلهذا نهى أن يكن بكنيته أبا القاسم ما دام حيا. لما مات عليه الصلاة والسلام انتفت العلة, والصحابة ما كانوا يسمونه لا أبا القاسم ولا محمد, إنما يدعونه بالرسالة يا رسول الله ما تقول هذا, يا رسول الله ما تقول كذا إلى آخر الله.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو معاوية
أبو معاوية الضرير قال حدثنا
الأعمش
الأعمش قال
عن أبي سفيان
عن أبي سفيان طلحة قال حدثنا
جابر بن عبد الله
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي يعني سموا محمد ما عليه أبو محمد يا أبا محمد ما عليه, لكن لا تكنوا بكنيتي القاسم لا ما دمت حيا فلا تكن أحد بكنيتي يا أبا القاسم. مع أنه قليل تسمية الصحابة له أبا القاسم كما سبق, وإنما ينادونه بالرسالة عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول الله, هذا مناداة المهاجرون والأنصار. لكن يأتي أخلاق من الأعراب فينجون الإنسان باسم ولده يا فلان يا أبا فلان إلى آخره. فنهى عليه الصلاة والسلام جميع أمته تلك الساعة حتى مات نهاهم عن التسمي بكنيته. الإسم كيف يقول يا محمد ما صالح معنا.
قال رحمه الله دمنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دمنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد بن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع فنادى رجل الرجل يا أبا القاسم, فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لما عندك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
عبد الوهاب الثقفي
عبد الوهاب الثقفي قال
عن حميد الطويل
عن حميد الطويل قال حدثنا
أنس بن مالك
أنس بن مالك رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فنادى رجل الرجلين
يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام بالبقيع يعني مع جنازة أو شيء من هذا. يقول فنادى رجل رجلا قال يا أبا القاسم التفت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا معني هذا خطر على الدين. فأسهين الرسول يا أبا القاسم يلتفت لك الرسول تقول معني هذا خطر على دينه لأنه هانة للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الأمة كلها تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي لا تسمي ولدك بالقاسم أو تنادون أحدا أبا القاسم. نعم.
باب الرجل يقنع قبل أن يولد له. قال رحمه الله دفن أبو بكر بن أبي شيبة قال دفن يحيى بن أبي بكير قال دفن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن سعيد عن نعمان رضي الله عنه قال لسعيد رضي الله عنه ما لك لا تقتني بأبي يحيى وليس لك ولد. قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
الرجل يكنى قبل
الرجل يكنى قبل يكنى او يكنى يكنى ولم يولد له ولد. عائشة رضي الله عنها كناها الرسول ام عبد الله وهي ما لها ولد لكن ابن اختها اسمه عبد الله بن الزبير. يقول حدثنا
ابو بكر بن ابي
شيبه قال حدثنا
يحيى
بن عبد الله بن بكير قال
حدثنا زهير بن معاويه
قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا
عبد الله بن محمد بن عقيل
عبد الله بن محمد بن عقيل قال
عن حمزه بن صهيب
عن حمزه بن صهيب قال
ان عمر قال لصهيب ما لك لا تستثنيني بابي يحيى.
يقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما لك تستثنيت ابو بن ابي يحيى انت ما لك ولد ولا ولد لك ولد. قال كناني رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي يحيى فهو أحسن الأسماء إلي. على عمر يقول ليش كنيت انت حتى الناس. قال إلا كناني الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أحب الأسماء إلي. نعم. معنى هذا أن الإنسان يجوز أن يتكنى بولد ولو لم يبلغ ولو لم يتزوج أيضا يجوز أن تقول أبو فلان أو يكنيك الناس يا أبو فلان أو يا أبو محمد أو يا أبو القاسم أو يا أبو الخليل أو يا أبا إبراهيم أو يا أبا جائز هذا حتى لو ما تزوجت الإنسان حتى لو ما ولد لك أو ما تزوجت. جائز هذا أن يتكنى الرجل باسم زين باسم هو يحبه. نعم.
قال رحمه الله دفن بكر بن أبي شيبة قال دفن وكيان هشام بن عروة عن مولى للزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كل أزواجك كنيته وغيره. قال فأنت أم عبد الله.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
وكيع
بن جراح قال
عن هشام بن عروة
عن هشام بن عروة
عن مولى للزبير
عن مولى للزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا يا رسول الله كان الزوجات كلهم إلا أنا. قال فأنت أم عبد الله يعني ضد أختها الزبير عبد الله بن الزبير أنت أم عبد الله فصارت تكنى يا أم عبد الله. نعم.
قال رحمه الله دفن أبو بكر بن أبي شيبة قال دفن وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول لأخي لي وكان صغيرا يا أبا عمير.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
وكيع بن الجراح
وكيع بن الجراح قال حدثنا
شعبة
شعبة قال حدثنا
أبو
التياح يزيد بن حميد قال
عن أنس بن مالك
عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام يزورهم في البيت أم سليم وأم حرام يكثر زيارتهما لأنهما أولاد الخالة له من الرضاعة وأضعت منهم أمه أو جدته. الشاهد أن بني النجار كلهم من الرضاعة رضعوا من أمه أو من جدته. الشاهد أنه يأتي أم سليم رضي الله عنها يسني الصغير يقول يا أبا عمير ما فعل النغير طائر مرة نبي الحديث هذا في الليلة الماضية طائر صغير مات وحزن الولد قال يا أبا عمير يا أبا عمير. منها معنى هذا أنه يجوز تسمية الصغير أيضا الولد الصغير تلاعبه وتداعبه يا أبا فلان ما الذي حصل يا أبا فلان من ضربك يا أبا فلان تسميه وتداعبه الإنسان يفرح ويضحك الولد ينبسط يا أبا عمير ما فعل النغير. قالت يا رسول الله مات الطير حقه قال اشتروا له بدال اشتروا له بدال حتى يفرح ويروح الحجر منه فاشتروا له بدال. لكن فائدة من الحديث أنه يجيب تكنية الصغير حتى الصغير ولدك تلاعبه وتداعبه أو ولد أخوك أو أخوك الصغير تداعبه وتكنيه يا أبا فلان يا أبا تعال يا أبا فلان ليش فيه تعال يا أبا من ضربك إلى آخره من باب الدلع له ومن باب التربية الحسنة. نعم.
باب الألقاب. قال رحمه الله دفن بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن داود بن شعبي عن ابي جبيره بن الضحاك انه قال نزلت فينا قال فينا نزلت في معشر الانصار ولا تنابزوا بالالقاب فقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل منا له الاثنان والثلاثه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الاسماء فيقال يا رسول الله انه يغضب من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالالقاب.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب التنابز بالألقاب. الرجل يشيله اسمين, اسم يغضب منه, اسم معيار عندهم ويغضب منه, واسمه واسم ثاني هو اسمه اللي يفرح به واللي ينادى فيه. لكن الناس إذا أراد أن يزعله أو غضبه إياه شجره إياه ينادي باسم الذي يكرهه, اسم الذي يغضبه, يا فلان, يعني باسم الذي يغضبه فلان هو أو أبوه. فهذا التنابز بالألقاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة,
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
عبد الله بن إدريس,
عبد الله بن إدريس قال حدثنا
داود
الشعبي, داود قال
عن الشعبي,
عن الشعبي عامر قال
عن أبي جبيرة,
عن أبي جبيرة إيه
نعم,
عن أبي جبيرة ولا جميلة
جبيرة,
عن أبي جبيرة قال
فينا نزلت معاشر الأنصار ولا تنابزوا بالألقاب.
يقول فينا نزلت معاشر الأنصار, قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ولا تنابزوا بالألقاب, تلك الاسم المطلق بعد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا
لا يسخر
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا من تستأذي ربنا تعالى من عباده. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم, صح من يدري لو هذا القوم أحسن من هذا الانسادي, لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء لا يسخرنا عسى أن يكون خيرا منها من يدري عسى, ولا تنابزوا بالألقاب. قال اسمك واحد الإنسان تسنى بغيت تسنى لك بولد ولا واحد اسمك لا, ولا تنابز بالألقاب, بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني هذا الاسم اللي يغلب أخيك المسلم هذا فسوق بعد الإيمان, لا تسموا بهذه الألقاب فيجيكم الفسوق ويجيكم الغلط ويجيكم الردة بعد الإيمان. فلا تنابزوا بالألقاب, لا تنابزوا باللقب اللي يغلب أخاك المسلم لا تسميه به, حرام عليك أن تسمي أخاك بشيء يغضبه أو بشيء يفرحه. ولهذا من آداب الإسلام ومن آداب الصحابة رضي الله عنهم أنه ما ينادى الإنسان إلا باسم ولده, يا أبا فلان تعال, يا أبا فلان تعال, يا أبا فلان, يفرحه ويعزه ويكرمه ويجيك بالإنجاب, مرحبا يا أبو فلان, سلام عليك يا أبو فلان, عليك السلام يا أبا فلان. هذا تسليم الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم يناديه بولده حتى لو لم يكن له ولد, يناديه بولد أو بولده إن كان له ولد بأكبر الولد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكنى أبا الحسن فقال هل لك ولد؟ قال نعم. قال ما أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح, يعني ما يصير تسمي أبا الحسن. ما قال أنا يا رسول الله أحكم بين الناس, يجوني قومي متشاجرين ثم أقول هكذا وكذا وكذا فيرضون, هؤلاء يرضونهم. قال ما أحسن هذا, ولكن هل لك ولد؟ قال نعم. قال ما أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فيسمى الإنسان ويكنى بأسماء أكبر أولاده, ولا بأس أن تسميه بالوسط أو بشيء من أولادك, ما في بأس, لكن تكن بولدك أكبر أولادك فأحسن أن تكن بأكبر أولادك, هذا هو الأفضل. وإن تكنوك بغيره ما يخالف, بالوسطاني أو بالصغير ما يخالف. نعم.
قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء فقال يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزل الثلاثة.
يقول
فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك
الأسماء. يقول فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما دعاهم ببعض الأسماء التي تغضبهم فقالوا يا رسول الله هذا ليس يغضبهم, يعني لأنه لقى لهم معيار, بعضهم يصير معيار له, بني فيها كلب, يا بني كلاب, يا بني كذا, يا بني مزعلة, يا بني كذا, يغضبه. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم ولا تنابزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب, بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني أنتم تعطيتوا الاسم الفسوق لهم وأنتم مؤمنون, اتركوا هذا كله. فترك الصحابة رضي الله عنهم جميع ما يغضب المسلم تركوه وصاروا يسمونه باسم ولده.
باب المدح. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب بن ابي ثابت عن مجاهد بن معمر عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعزو في وجوه المداحين التراب.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب المدح. المدح يهلك الانسان يا اخوان. المدح في وجهه يهلكه ويقطع رقبته. المدح حتى لو كان ملك، حتى لو كان امير، حتى لو كان قاضي، حتى لو كان لا تمدح في وجهه، لانه يهلكه ويقطع رقبته. يهلكه يهلكه معناه انه يهلك الدين، يهلك الدين ويتكبر ويتكبر. اوه انا كذا انا كذا يقولون بالناس انا كذا. يجي الشيطان ينفخه. لا ملك ولا مملوك ولا امير ولا قاضي ولا اي شيء لا تمدح في وجهه، فانها مع مذله مذله. ينفخ الشيطان في روعه، ينفخ في سحره، يقولوه انا عند الناس وانا كذا وانا كذا، فحرام عليه. ويقول الرسول احفظ في وجوه التراب. شفت احد يمدح انسان بوجهه فاكثر ابحثه بوجهه. يقول احفظ في وجوه التراب، احفظ في وجوه المدحين التراب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو بكر بن ابي شيبه.
ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا
سفيان بن ابي حبيب.
سفيان بن ابي
حبيب
قال حدثنا
مجاهد.
مجاهد قال
عبد الله بن معمر.
عبد الله بن معمر قال حدثنا
المقداد بن عمرو.
المقداد بن عمرو قال
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحتوى في وجوه المداحين.
يقول المقداد رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا ان نحتوى في وجوه المداحين التراب. لا سيما المد بالوجه. لصار رجل قاعد او فلان هذا يفعل كذا وانت تفعل كذا وانت اللي فعلت وانت اللي تركت هذا. اذا سمعت هذا خذ تراب وحطه بوجهه. احتوا في وجوه من مداحين التراب. احتوا امر من الرسول عليه الصلاه والسلام، والامر يقتضي الوجوه. اذا سمعت انسان يمدح انسانا في وجهه وانت حاضر عند التراب خذ كف من التراب احتوا في وجهه. الى الرسول امرنا بهذا ان المداحين احتوا في وجوههم التراب، لانه هذا ما اخر من التراب. قد يكون التراب اعلى منه. فانك تقطع رقبة صاحبك وتنفخ في سحره ياتيه الشيطان يقول انت كذا وانت كذا وانت كذا الناس تخلي الى اخره.
قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا غندر عن شعبه عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن معبد بن الجهني عن معاويه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم التمادح فانه الذبح.
يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا
ابو بكر بن ابي
شيبه قال حدثنا
غندر
قال حدثنا
شعبه
قال حدثنا
سعد بن ابراهيم.
سعد بن ابراهيم قال
عن معبد الجهني.
عن معبد الجهني قال
عن معاويه.
عن معاويه بن ابي سفيان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال
اياكم والتمادح فانه الذبح.
يقول معاويه رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اياكم يعني احذروا، احذروا اياكم يعني احذروا التمادح في الوجه. فالانسان قاعد يسمدح وقاعد فانه الذبح. تذبحه كانك ذبحت السكين الانسان، لان الشيطان ينفخ في روحه، ينفخ في اسره، يقول شوف الناس يمدحون عليك يمدحون في قدام الناس. اتركوا التمادح، او قال احذروا ابعدوا عن التمادح فيما بينكم وانتم جالسين في حاضر، حاضر وهذا حاضر وهذا حاضر، تمدحوا في وجهه فانه الذبح. كانك ذبحت السكين الانسان، يعني كانك ذبحت دينه اللي هو مدلك وذبح معنوي، كانك ذبحت دينه بسكين.
قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا شبابه قال دثنا شعبه خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال ان كان احدكم ماديا اخاه فليقل احسبه ولا ازكي على الله احدا.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
شبابة
بن ثوار قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
خالد
الحذا قال
عن عبد الرحمن بن أبي بكر
عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ببكرة. أبي بكر تعرفون أنه نزل ببكرة، بكرة خشبة، خشبة حط عليها حبل وربطها من الداخل، ثم نزل به هو 20 عشرين يسمون موالي الإسلام. أبي بكرة ومن معه 20 من سقيف، من عبيد سقيف، نزلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محاصر الطائف، فأصاروا موالي الإسلام، أسلموا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. هو مولى للحارث الكلدة، أبو بكر هذا كان مولى للحارث الكلدة الثقفي. الشاهد أن الله تعالى حررهم وصاروا موالي الإسلام. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح رجل رجلا عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ويحك قطعت عنق أخيك, ويحك قطعت عنقه ثلاث مرات, ويحك قطعت عنقه, ويحك قطعت عنقه, يعني أهلكته وقطعت دينه, يعني ذهب الدين, لأنه ينفخ الشيطان في نفسه, ينفخ في روعه, ينفخ مدحته في وجهه والناس يسمعون, معناها أنك أهلكته, أهلك دينه وأهلك مروءته وأهلك قيمته, لأن الشيطان يلعب بالناس. نعم.
ثم قال إن كان أحدكم مريما خوفا ليقول أحبيبه ولا أزكي.
ثم وجه الأمة, الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الأمة بما يقولون أحسن من المسجد. ماذا تقول؟ يقول أحسبه كذا, أحسب فلان كذا, أحسبه كذا, الله حسيبه, أحسبه كذا, أحسبه كذا, هذا ما يسمى مدح, وإنما تحسبه يعني أظنه, أظنه كذا, أنا متحسب الله أعلم, أظنه كذا, أحسبه كذا, أو أحسبه كذا, أو الله حسيبه, هذه كلمة لا تضرك وتنفعك, تنفع أخوك ولا تضرك أنت ولا تضر السامعين, وليس فيها مدح لأحد ولا فيها تزكية لأحد, إنما فيها حسب الله حسيبه أو حسبك من فلان كفى.
باب المستشار مؤتمن. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن أبي بكير عن شيبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب المستشار مؤتمن. استشرت أخيك المسلم وتزوج هذا من العائلة, أو تزوج بنت هذا تأخذ بنت هذا, أو تشتري هذا البيت, أو تشتري هذه السيارة, هذه أمانة. المستشار مؤتمن, مؤتمن على الرأي اللي تقوله لأخيك, ومؤتمن على الرأي اللي قلته لأخيك أيضا, مؤتمن على الرأي لا تحط سر لأنه سر لا تعلم واحد, ومؤتمن على أنك ما تقول إلا الخير لأخيك المسلم, لأن المسلم مأمور بأن يستخير الله تعالى وتقدس ركعتين ويدعو الله, ثم يستشير اثنين من أصحابه الذي يحبهم ويحبهم ويودونه ويودهم, يستشير اثنين. فالمستشار مؤتمن, مؤتمن على الرأي اللي سيقوله لك, ومؤتمن على الكلمة اللي تقولها له الإنسان, مؤتمن سر بينك وبين الله وبينك وبين صاحبك, فلا تبدي سره, وأنت أعطيه ما ترى أنه لنفسك, ترى هذا الرأي لنفسك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
يحيى بن عبد الله
يحيى بن عبد الله قال حدثنا
شيبان
قال حدثنا
عبد الملك بن عمير
عبد الملك بن عمير قال
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن. أتيتك أستشيرك بهذه السيارة أشتريها ولا لا؟ تعطيني كأنها لنفسك, تعطيني رأيك كأنك أنت اللي تشتريها, لأنك مؤتمن, لا يمكن تغشني وتخدعني علشان صاحب السيارة صديقك أو صاحب البيت صديقك أو العائلة أصدقائك تزحهم وهم ما هم كفوا للمدح, ما يجوز, خنتني. أنت مؤتمن, أنا استشرتك, عطني الأمانة التي تعطيها نفسك الإنسان, ثم إذا استشرتك وأعطيتني رأيك لا يجوز أن تدي هذا الرأي لأحد, هذا الرأي أمانة بيني وبينك, سر بيني وبينك, لا يجوز أن تبدي لأحد, سواء بشتري سيارة أو بشتري بيت أو بتزوج من عائلة أو شيء من هذا, لا يجوز أن تبدي لأحد. أولا أمانة أن تعطيني الشيء اللي تحسبه لنفسك, ثانيا أمانة أن لا تبديه لأحد, لأنه أمانة عندك, ومن خان الأمانة فعفى فعليه غضب من الله, والأمانة أول ما يرفع من الأرض, أول ما يرفع من الأرض الأمانة. فيعرف الإنسان قد يجد أخيه المسلم مع أمين إن شاء الله فتستشيره ويعطيك رأيه الذي كأنه له, وكذلك لا يبدي سرك لأحد. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن.
يقول ابن ماجه مؤكدا ما سبق حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أسود بن عامر
الأسود بن عامر قال حدثنا
جرير
قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
أبو عمرو الشيباني
أبو عمرو الشيباني وبعضهم يقرأ بالسين الشيباني ولكن صحيح أنه بالشين. قال حدثنا
أبو مسعود البدري
أبو مسعود البدري, وتعلمون أنه كان سكن بدرا فنسب إلى بدر, أو أنه حضر بدرا وهذا مشكوك فيه, أنه حضور بدر مشكوك فيه, لكنه من سكان بدر ونسب إلى بدر. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده وعلي بن حاشم عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استشار احدكم اخاه فليشر عليه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو بكر بن ابي شيبه
قال حدثنا
يحيى بن زكريا
يحيى بن زكريا
وعلي بن حاشم
وعلي بن حاشم قال حدثنا
ابن ابي ليلى
ابن ابي ليلى يجوز ان يكون محمد لانه نازل. قال حدثنا
ابو الزبير
ابو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا
جابر بن عبد الله
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم
اذا استشار احدكم اخاه فليشر عليه
اذا استشار احدكم اخاه فليشر عليه. انا استشرتك يا فلان استشيرك في هذا البيت اشتريه ام اشتريه اشتريك استخيرك يا استشيرك هذه السياره اشتريه ولا ما اشتريه ايش رايك بها استشيرك في هذه العائله ازوج ولدي منهم او ازوج بنتي منهم ام لا فليشر عليه بما يراه لنفسك. يشير الانسان على اخيك المسلم بما تراه لنفسك لان هذه الامانه وهذه الدين وهذه المروءه وهذه الكرم لازم تشير علي بما تعتقده لنفسك انت يا الانسان. نعم.
باب دخول الحمام. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على وجعفر بن عون جميعا عن عبد الرحمن بن زياد بن عنهم الافريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عون رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسو لكم ارض الاعاجم وتزيدون فيها بيوتا يقال له الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بإزار ومن النساء يدخلنها إلا مريضة أو نفساء.
قول ابن ماجه رحمه الله باب الحمامات. كانت العرب تأبى أن تجعل الحمام وسط بيوتها. العرب يأبون أن يجعل الحمام وسط بيته يأبون هذا العرب حتى أن نساء الصحابة رضي الله عنهن تخرج في الليل وتدفع حاجتها في الليل ولهذا قالوا لسودة كذا وقالوا لسودة كذا تخرج سنتين ثلاث أربع سوا يخرجون بالليل ويبعدون إلى الصحراء يأخذون حاجاتهم في الصحراء ويرجعون لأنهم يأنفون أن تكون حمامات أو مزابل في وسط البيوت ولا يعرفون حمامات ولا شيء. لكن الرسول أخبر أن تتفع. يقول ابن ماجه حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال
حدثنا عبدة بن سليمان
عبدة بن سليمان
ثم حول السنة
ثم حول فقال حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد الطنافسي قال
قال حدثنا خالي يعلى
قال حدثني خالي يعلى
وجعفر بن عون
وجعفر بن عون
جميعا عن عبد الرحمن بن زياد
جميعا سند الأول والثاني اجتمعوا في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي قال
عن عبد الرحمن بن رافع
عن عبد الرحمن بن رافع قال حدثنا
عبد الله بن عمرو بن العاص
عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم
تفتح لكم ارض الاعاجم فتجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات
تفتح لكم ارض الاعاجم فتجدون فيها بيوتا تسمى الحمامات يعني حمامات معده يعني ما في البيوت حمامات كل بيت في حمام لا لكن في بيوت معده للتروش ولتغسيل الصابون وتروش فيها الانسان وتغسل مويه حاره ومويه بارده معده لهذا هذا من هذا اليوم الى اليوم الى يوم في حمامات في مصر والشام وغيرها وحتى الان في حمامات معده للدخول. الشاهد يقول ان فيها تفتحون اراضي فارس والروم والشام والعراق وغيرها فيكون فيها حمام والبيوت تسمى الحمامات فلا يدخلها الرجال الا بإزار والنساء يمنعوها لا تدخلها لان عوره المرأة عورة من حزن فإذا دخلت الحمام لازم تكشف عورتها يمكن يشوفها النساء وإنسى الحمامات فيها فواصل حمامات النساء حمامات الرجال فيها فواصل لكن ولو إذا دخلت مع الباب قد تكون عورة وقد تتعرضها الناس وقد تكشف عورتها عند الناس فالحمام للنساء ممنوع الحمام للنساء ممنوع لكن الرجال يدخلونها ولا يدخلها إلا بإزار عليك إزارة حتى من سرتك وساتر عورتك حتى تدخل بغرفة كان في غرف معدة للتروش فأنت تفتح الإزار فإن كان المسألة ما في غرف خاصة وإنما فيه ناس يدركون ظهرك وفيه ناس كذا وفيه كذا فأنت لا تنزع الإزار تروش الإزار فيه وبعد ذلك نشفه إلى آخره. شاد الرجال لا يدخل لها مآجر والنساء يمنعوها إلا مريضة غصب أو نفساء أو حائض أو شيء من هذا نفساء أو مريضة يرخص لها لأنها غصب عليها أجر حرج والشريعة نفت الحرج كله عن أمة محمد. نعم.
قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمه قال انبانا عبد الله بن شداد عن ابي ابرا قال وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء من الحمامات ثم رخص للرجال ان يدخلوها في المنازل ولم يرخص للنساء.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
قال حدثنا
ثم
حول قال حدثنا
ابو بكر بن ابي
شيبه قال حدثنا
عفان بن مسلم
عفان قال حدثنا
عفان وكيع قال حدثنا حماد
قال حدثنا
حماد بن سلمة
حماد بن سلمة قال حدثنا
عبد الله بن شداد
عبد الله بن شداد قال حدثنا
ابو عذره
قال
وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم
وكان قد ادرك الرسول لكن هل راه يمكن انه راه وما راه ادرك الرسول لكنه ما راه نعم
ويروي عن عائشه
يصير من التابعين من الطبقة الثانية. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها
النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء من الحمامات ثم رخص للرجال.
تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرجال ومنع النساء والرجال اولا من دخول الحمامات وبعدين رخص للرجال لكن بإزار صلى عليك إزار الإنسان فوطة او نحو هذا وتروش في وسط الحمام اذا كان بيتك ما في حمام. الان الحمد لله كثرت الحمامات في البيوت واستغنى عن حمامات معدة. استغنى المسلمون عن حمامات معدة في كل بيت اليوم في حمام تروش فيه انت الانسان بل في حمامين بعضها ثلاثة البيوت تروش المرأة النساء الحال وتروش الرجال الحال وجهة للنساء. فالرسول نهى عن هذه المسائل هذه الحمامات نهى عنها عليه الصلاة والسلام لا يدخلها النساء اطلاقا الا مريضة او نفساء والرجال لا يدخلون الا ابن عازب لا يدخل مستدر من شرتي الى ركبتي على الاقل من شرتي الى ركبتي يعني العوره ثم يغتسل ان شاء ان يغتسل. نعم.
قال رحمه الله دثنا علي بن محمد ولا دثنا وكيع عن سبيان عن منصور عن صالح بن ابي جاد عن ابي الملك الهذلي انني غزوه من اهل حمص استاذنا على عائشه رضي الله عنها فقالت لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة وضع ثيابها في غير بيت زوجها فقد أتت ستر ما بينها وبين الله.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع بن
الجراح قال حدثنا
سفيان الثوري
قال حدثنا
منصور بن المعتمر
قال
عن سالم بن أبي جعد
عن أبي المليح الهذلي قال
أن نسوة
من أهل حمص استأذن يعني من الشام حمص وآخر الشام من جهة العراق قال
استأذن على عائشة فقالت لعلكن من اللواتي
استأذن على عائشة نساء من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت لعلكن من النساء اللي يدخلن الحمامات عاد هل قلنا نعم أو ما قلنا لكن على كل حال من الناس اللي يدخلن قالت إني سمعت الرسول يعني تحذرهن إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا هتكت المرأة سترها في غير بيتها
فقد كشفت ستر
الله نعوذ بالله كشفت ستر الله عنها يعني الله سترها لكن كشفت الستر عنها.
باب الاطلاع بالنورة. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال دثنا عماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع بدأ بعورته فطلعها بالنورة وسائر جسدي أهله.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب الطلاء بالنورة اللي نعرف مفهومة النور هذه موجودة النورة هنا عند جبل ميمونة تسمى النورية يجيبون منها النورة ويجيبون منها الأشياء اللي يطلون بها وهي حارة دقيق حار تعجنه الإنسان وتطليبه الشعر اللي عنده العورة وتطليبه صدرك تنتبه الشعر صدرك يروح تطليبه ولا يأثر يعني ما يأهو حار لكنه ما يأثر في الجن وينزل الشعر كله يقول ابن ماجه حدثنا
علي بن محمد
قال حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله
قال
حدثنا حماد بن سلمة
قال حدثنا
أبو هاشم الرماني
قال
عن حبيب بن أبي ثابت
قال
عن أم سلمة
رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلي نفسه بالنورة لأنه ما الحديدة اللي هي الموس
قد يجرح وقد يآذي، لكن نوره لو وضعت الإنسان أما دقيق أو عجينة خليه الإنسان خمس دقائق لأنها تزيد حرارتها تزيل الشعر إلا مرة واحدة. فكان عليه الصلاة والسلام يطلي نفسه بالنورة، يعني الشعر اللي حول القبل يطليه بالنورة، فباقي جسده يوكل حدا زوجاته يطلينه، وأجره وظهره ويديه لكان عليه شعر يوكل حدا زوجاته يطليها عنه، وأما العورة هو اللي يطليها بنفسه عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن النورة سنة، أن النورة إذا وجدتها الإنسان وهي أحسن من الموس، لأن الموس قد يجرح، لكن إذا حصلت النورة المعروفة الدقيق هذا وعجنته ولصقته على الشعر بإذن الله يزول، خمس دقائق ثم يزول. الحين خرج عندنا سائل ما أدري اسمه، مكتوب الاسم على سائل يكفي عن النورة وعن الموس وعن شيء، تضعه الإنسان ترش 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 ثم تبع عشر دقائق يزول كل ما حوله من الشعر. نعم.
قال رحمه الله دفن علي بن محمد قال دفن إسحاق بن منصور عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وولي عانته بيده.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد،
علي بن محمد قال حدثنا
إسحاق بن منصور،
إسحاق بن منصور قال
عن كامل أبي العلاء،
عن كامل أبي العلاء قال حدثنا
حبيب بن أبي ثابت،
حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا
أم
سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى طلي نفسه بنفسه، العورة هو اللي يطليها ثم يغكل مع بعض زوجاته عن تطلي صدره وظهره وما أول ذلك إلى آخره. نعم.
باب القصص. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا الحكم بن زياد قال دثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراع.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب القصص،
باب القصص يعني القصص اللي تقص على الناس، تجيب قصة وتجيب وعظ وإرشاد على الناس، بعض الناس وترشدهم في المسجد أو بغيره. يقول رحمه الله حدثنا
هشام بن عمار،
هشام بن عمار قال حدثنا
الهبل الهذلي،
الهبل الهذلي قال
قال حدثنا الأوزاعي،
قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا
عبد الله بن عامر،
عبد الله بن عامر قال
عن عمرو بن شعيب عن أبيه،
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقص إلا أمير أو مأمور. أما أمير هو اللي يقص على الناس لأنه مأمون ما يصير ينزل على الناس ولا يزل ولا أو مأمور أو وكيل للأمير، والثالث مرائي نعوذ بالله، الثالث مرائي. غالب الناس اليوم وقعوا فيما قال حذيفة رضي الله عنه أنه يأتي على الناس الزمان تكثر الأحاديث وتكثر الأشرفة وتكثر كذا وتكثر كذا، ومع هذا يقدر يكبر ينفخ على الناس. ليش؟ لأنه يتكلم بالشريف. أي شريف؟ الناس ما تعلموا العلم بالشريف، تعلموا من زحمة الركب العلماء، يزحمون العلماء بالركب حتى تصير طالب علم صحيح، ولا الشريف يطير في الهواء. ثم الشريف هذا لا قيمة له، أحيانا يكون محاضرة لا يكون محاضرة، ثم إنه لا يجوز أن تلقي محاضرة على الناس حتى بالشريف إلا بأمر من الحكومة. لا يمكن أن تلقي محاضرة حتى بالشريف أو غير الشريف، تسجل أو ما تسجل، إلا بأمر من الحكومة، سواء في مسجد أو في نادي أو في أي شيء. لا يمكن أن يلقي أحد محاضرة إلا بأمر من ولي الأمر أو وكيله أو وكيل ولي الأمر، فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يمكن أن يقص. وولي الأمر لا ينبغي أن يسمح لكل أحد، كل من هب وجب يلا تعال سوي محاضرة نسجل لك أشرفة وسجل، أي كلام هذا. يعني العلم ما هو بالأشرفة ولا بالتسجيلات ولا شيء. الإنسان تجد ينفخ على أهله أشرفة سمعوها الناس، يلقي محاضرات ينفخ فأنه وصل النجوم وهو لا يزال في الأرض، لا يزال في الأرض أحد من الذبابة إلى آخره. فالقصص منها أشرفة اليوم هي قصص أيضا، لا يجب أن يقص أحد ولا يحاضر أحد ولا يتكلم أحد في نادي ولا في مسجد إلا بأمر من ولي الأمر، إلا بأمر من ولي أو نائبة، أو نائب ولي الأمر مثلا إفتاء نائب ولي الأمر. اليوم إذا أخذت رخصة من الإفتاء من رئيس الإفتاء الشيخ بن باز وغيره فإنك لك أن تتكلم، أما بدون أمر من ولي الأمر أو من نوبه عنه فلا يجوز أن يلقي أحد محاضرة ولا يلقي بشريط ولا يجوز أن يسجل له أشرطة ولا شيء. نعم.
قال رحمه الله دفن علي بن محمد قال دفن وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن ابي بكر ولا زمن عمر رضي الله عنهما.
يقول ابو الباجي رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
وكيع قال حدثنا
العمري
العمري قال
النافع عن ابن عمر
النافع عن ابن عمر ان النبي علي ان القصص هذا القصص هذا والحديث هذه والمحاضرات ما كانت في وقت الرسول ولا في وقت ابي بكر ولا في عمر ولا غيرهم من الخلفاء ما كانت موجوده القصص هذا والواقع حتى ان علي رضي الله عنه لما راى شخصا في المسجد يبي يقص على الناس قال لا تقص قم يا اخي قم قم لست من اهل القصص قم ما يمكن ان يقص الا عالم عالم بما يتكلم والا فانت ما انت عالم اقم فاقام اللي يقص يتكلم في المسجد يتكلم من الناس مجتمعين قال انت ما انت من اهل لانه غلط غلط في مسائل نقده علي رضي الله عنه قال انت لست من اهل القصص اول تعلم العلم وتعلم كتاب الله وما يفهم من كتاب الله تعلم سنة الرسول وما تفهم من سنة الرسول ثم بعد ذلك قصة فعلي منعه من المسجد لا يتكلم بالمسجد منع القصاصين علي رضي الله عنه لانهم احدثوا كثير وعلي صاروا كثيرين ولا في ابو بكر ما في عمر ما في عثمان ما في لما صار علي رضي الله عنه وذهب الى الكوفة كثر القصاصين.
باب الشعر. قال رحمه الله دفن بكر بن ابي شيبه قال دفن ابو اسامه قال دفن عبد الله بن المبارك يونس بن الزهري قال دفن ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يقوس عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر لحكمه.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشعر باب الشعر. يقول حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو أسامة
أبو أسامة قال
قال حدثنا عبد الله المبارك
عبد الله بن المبارك قال
عن يونس
بن يزيد الأيلي عن الزهري قال
قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن
أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام قال
حدثنا مروان بن الحكم
حدثنا مروان بن الحكم قال
عن عبد الرحمن بن الأسود
عن عبد الرحمن بن الأسود قال
عن أبي بن كعب
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة.
انظر السنة هذا تسعة أحيانا بن ماجه يصير ثلاثة وهذا سنده تسعة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر حكمة لا شك في هذا. إذا المرء يقول بعض الحكم إذا المرء لم يدنس من النوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل تنثر تلتس جميل ما دام ما دنست حرك. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو وإن هو وإن هو لم يحمل على المسك ريمها فليس إلى حسن الثناء سبيل فبما تمزحونكم ما حطت سفرة يأكلون ولا ضربت بالجهاد في سبيل الله وإن هو لم يدنس من اللوم عرضه إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء كل ثوب تلبسه جميل لهم رجع فهو جميل لأنك ما دنس عرضه تمشي الحمد لله حر. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل كل ثوب جميل لهم رجع كل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تحمل الضيم يجيك واحد يضيمك الإنسان يجيك واحد يأخذ كذا يجيك واحد يأخذ كذا وأنت تكره هذا لكن لازم تحمل على النفس ضيمها تحمل الكرب على الناس تحمل ما يتحمل يدقونه لك إخوانك وإنك تصير جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. وفي حكم كثير من الشعر إن من الشعر حكمة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها كلمة لبيد كما سيأتي ومنها الشعر لأمية بن الصلت أسلم شعره آمن شعره وكفر قلبه يقول الرسول آمن شعره وكفر قلبه. نعم.
قال رحمه الله دفن بكر بن أبي شيبة قال دفن أبو أسامة زائدة عن سماك أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من الشعر حكمة.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو أسامة
أبو أسامة قال
حدثنا زائدة
قال حدثنا زائدة قال حدثنا
سماك بن حرب
سماك بن حرب قال حدثنا
عكرمة عن ابن عباس
عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
إن من الشعر حكمة
إن من الشعر حكمة يعني يأتي من الشعر حكم يقوله الإنسان حكمة يتكلم بحكمة في شعره وينفع الناس. كثير من العلماء لهم حكم ولهم أشعار لكنها أشعار نافعة ومفيدة، أشعار نافعة ومفيدة لا شك فيها. ونعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن الصباح قال دثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي السلد أن يسلم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن الصباح
محمد بن الصباح قال حدثنا
سفيان بن عيينة
سفيان بن عيينة قال
عن عبد الملك بن عمير
عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا
أبو سلمة بن عبد الرحمن
أبو سلمة بن عبد الرحمن
قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل لا شك والله ألا كل شيء ما خلا الله باطل كل شيء باطل إلا الله تعالى ألا كل شيء ما خلا الله باطل هذا أصل كلمة قالها الشاعر. وأمية بن السلد آمن شعره وكفر قلبه يتكلم عن السماوات الرجم الطويل وقصيدة طويلة يثني على الله تعالى وتقدس ويذكر أفعال ربنا في السماوات وفي الأرض شرجا مدري تقول طويل قصيدة طويلة في البداية والنهاية لابن كثير ذكر شعر أمية بن الصلب وأن شعره آمن وكفر قلبه كما قال الرسول عليه الصلاة أو كاد أمية أن يسلم لكنه ما أسلم.
قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يالا عن عمرو بن شريد نبي رضي الله عنه أنه قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قافية من شعر أمية بن أبي الصلب فيقول بين كل قافية هي وقال كاد أن يسلم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
عيسى بن يونس
عيسى بن يونس قال
عن عبد الله بن عبد الرحمن
عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا
عمرو بن الشريد
عمرو بن الشريد
قال
عن أبيه الشريد قال
أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلب.
يقول أنشدت الرسول عليه الصلاة والسلام 100 قافية يعني 100 بيت 100 بيت من شعر أمية بن الصلب وهو ثناء على الله تعالى وتقدس وأنه خلق السماوات والأرض حشرجا تراه كبيرة يعني السماوات السبع. يقول أنشدته 100 قافية يعني 100 بيت من الشعر وكل ما أنشدت بيت قال هي قاف يعني ثم أجيب الثاني ثم أجيب الثالث مدح على الله يمدح الله ويثني على الله تعالى وتقدس وأن السماوات ملكه ويثني على الله ويذكر النجوم التي ثور وزحل وغيرها يذكرها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كاد أمية أن يسلم لكنه ما أسلم.
باب ما يقرأ من الشعر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سوى أبو معاوية وكيع عن الأعمش نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلئ جوف الرجل قيا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا إلا أنه سلم يقول يريه.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشعر
باب ما يقرأ
من الشعر. قال حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
حفص بن غياث
حفص بن غياث
وأبو معاوية
وأبو معاوية
ووكيع
الثلاثة قالوا
عن الأعمش
عن الأعمش قال حدثنا
أبو صالح
أبو صالح السمان قال حدثنا
أبو هريرة
أبو هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلئ جوف الرجل صيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ.
يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا أعوذ بالله ذيح يريه حتى يريه يعني يزفه الذيح يزفه حتى يريه خير من أن يمتلئ شعر شعر أما سب للناس أو مدح لإنسان أو تغزل بامرأة أجنبية أو شيء من هذا لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا فيريه يعني يقذفه ويطرشه خير من يمتلئ شعر من هالأشعار التي ما لها قيمة أو أنها مدح لشخص أو ذم لشخص أو تغزل بامرأة أجنبية كل هذا لا يجوز فيمتلئ الزيح ويقذفه أحسن له من يمتلئ شعر. نعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال دثنا شعبة قال دثني قتادة أيونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتلئ جوف أحدكم قيها التارية خير له من أن يمتلئ شعرا.
يقول ابن ماجه مؤكد ما سبق حدثنا
محمد بن بشار.
محمد بن بشار قال حدثنا
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان
ومحمد بن جعفر.
ومحمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا
قتادة.
قتادة قال حدثنا
يونس بن جبير.
يونس بن جبير قال
محمد بن سعد بن أبي
عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال
أبي سعد
عن أبي سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا فيريه ريه خير من يمتلئ شعرا نعوذ بالله شعر فيه مدح لإنسان أو ذم لإنسان أو غزلا لامرأة أجنبية كل هذا حرام عليه ويصير ضرره عليه أعظم من ضرر الزيح.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبيد الله بن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهاجى القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
عبيد الله
قال حدثنا
شيبان
قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
عمرو بن مرة
قال
أن
يوسف بن ماهك قال حدثنا
عبيد بن عمير
قال حدثنا
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم الناس فرية نعم
رجل هاجى رجلا
فهاجى القبيلة بأسرها مثل قول الشاعر فغض الطرف غض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا سقطت نمير بكاملها قبيلة نمير سقطت بهذا البيت فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا أو أنه زن امرأة أمه يعني انتفى من أبيه ومعناه أنه زم هذا أعظم الناس في رجاء الله. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.